فيقال مدني يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقد تقدم حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة وفي العيدين بسبح والغاشية، يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشية. قوله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، قال المفسرون رحمهم الله هل هنا بمعنى قد، قد أتاك حديث الغاشية، والمراد بالغاشية هنا والله أعلم القيامة، لأن الغاشية اسم من أسماء القيامة، الغاشية والقارعة والحاقة، سميت بهذا الاسم الغاشية لأنها تغشى الناس كلهم، فالغاشية تغشى الناس يعني ما يسلم منها أحد ولا أحد يخرج منها، فهي غاشية عامة للناس كلهم، ثم هم يتفاوتون بعد هذا في منازلهم عند الله تبارك وتعالى. ثم إن الله جل وعلا قسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين لا ثالث لهما، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا القسم الأول، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية كما سيأتينا إن شاء الله، وجوه مبتدأ، ويقول ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ أنها في مجال التقسيم، وجوه ووجوه، وجوه كذا ووجوه كذا، فهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. وجوه يومئذ يعني يوم ذلك اليوم يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة، الخشوع هو الذلة والاستكانة، وإذا كان الخشوع لله جل وعلا فهو ممدوح، مقرب إلى الله جل وعلا. وإذا كان الخشوع لغير الله فهو ذلة ومهانة وحقارة. وجوه يومئذ خاشعة يعني ذليلة حقيرة مستكينة لا تملك من أمرها شيئا. خاشعة عاملة ناصبة، عاملة وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة هذه خبر للمبتدأ وجوه، عاملة صفة أو بدل منه أو خبر ثاني، عاملة يعني تعمل. أين تعمل هذه؟ للمفسرين رحمهم الله فيها قولان: عاملة في النار بجر السلاسل وحمل الأغلال والتكليف بالصعود جبال من نار وهكذا. ناصبة، النصب هو التعب، يعني تعمل عملا يتعبها ويشق عليها ويرهقها، لأن الأعمال تتفاوت، عمل يستأنس به المرء ويرتاح له وعمل يشق عليه ويتعبه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة، عاملة في نار جهنم، ناصبة متعبة هناك كذلك، عمل يتعبها ويرهقها ويشق عليها. بعض المفسرين رحمهم الله قال هي عاملة في الدنيا ناصبة متعبة في هذا العمل في غير مرضات الله جل وعلا، هي ما استراحت، هي تعمل وتتعب وتنصب لكن في غير فائدة والعياذ بالله، على غير هدي من الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدير راهب، صومعه لراهب يتعبد فيها، فناداه رضي الله عنه فأطل عليه فوجد، رأى في وجهه أثر التعب والنصب والإرهاق الشديد، فبكى عمر رضي الله عنه، فقيل له: يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ هذا نصراني هم مسلم، لأنه رأى حاله حال ضعيفة وحال مرهقة، قال: هذا الذي أبكاني، ذكرت قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذا الذي أبكاني، يعني هذا الرجل يتعبد ويعذب نفسه ويتعب نفسه بغير فائدة، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام، فأي متعبد يتعبد على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله في ضلال، خسارة وتعب ولا فائدة فيه. وألحق بهذا بعض المفسرين رحمهم الله أهل البدع، والمتعبون أنفسهم على غير هدي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع يعمل ويشقى في عمله لكن على غير فائدة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعمل عمل صالح، العمل الصالح هو الموافق للسنة، إذا لم يكن موافق للسنة فلا صلاح فيه ولا فائدة فيه. ومن كان لغير الله رياء وسمعة ونحو ذلك لا فائدة فيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يشترط في أي عمل يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى شرطان أساسيان، أولهما إخلاص العمل لله، ثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون خالصا صوابا. فيدعو المسلم ربه جل وعلا بأن يجعل عمله خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن صواب فلا فائدة فيه، حتى لو عمل ليل نهار ما ينفعه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مآلها تصلى نارا حامية، تصلى وفي قراءة تصلى وفي قراءة تصلى، والصلي فيه معنى زائد على التعذيب، أنها تقلب في النار تقليب، مثل الرجل الذي يصلى الشوية على النار، ما يجعلها على جهة واحدة وإنما يقلبها، أي أن النار تأتيهم من جميع الجهات لا من جهة واحدة. تصلى نارا حامية، ونار الدنيا أقل من نار الآخرة 70 ضعفا، يعني نار الدنيا ضعف واحد ونار الآخرة 70 ضعفا. تصلى نارا حامية، حامية لشدة حرارتها، وأي نار من نيران الدنيا فهي ليست بشيء بالنسبة لنار الآخرة، حتى وإن عظمت وإن أحرقت الطير في الجو من حرارتها فهي قليلة بالنسبة لنار الآخرة. ولهذا قال تعالى تصلى نارا حامية.
اقرأ. الغاشية من أسماء يوم القيامة، قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد لأنها تغشى الناس وتعمهم. وقد قال ابن حاتم عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني.
وقوله يستمع عليه الصلاة والسلام لقراءة امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فأنصت لها عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يحب كما قال لعبد الله بن مسعود أن يسمع القرآن من غيره، لأنه عليه الصلاة والسلام يسر سرورا عظيما بإقبال أمته على قراءة القرآن، فكان يفرح ويسر بقراءة غيره ويستمع لها. وقد قال مرة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ إن القرآن نزل عليك. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا وصلت: فكيف إذا جئنا بكل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، يعني يكفي. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من خشية الله عليه الصلاة والسلام، يخشع لاستماع القرآن. فهو مر بهذه المرأة عليه الصلاة والسلام وكانت تقرأ، فتجاوب معها فقال: نعم قد أتاني، نعم قد أتاني، نعم.
أقرأ. وقوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة. قال قتادة وقال ابن عباس: تخشع ولا ينفعها عملها. وقوله تعالى: عاملة ناصبة، أي قد عملت عملا كثيرا ونصبت فيه، وصليت يوم القيامة نارا حامية.
عملت عملا كثيرا وتعبت فيه ولم يفدها، لأنه على غير الصواب. هذا إذا كان المراد في الدنيا، أو أنه خبر عنها في الدار الآخرة أنها تعمل في نار جهنم والعياذ بالله، بجر السلاسل وحمل الأغلال وصعود الجبال في نار جهنم. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البرقاني عن جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهب فناداه: يا راهب. فأشرف فقال، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قوله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني.
هذا الذي أبكاني، يقول: رأى عليه النحافة والتعب والإرهاق والخشوع والتذلل، لكن على غير صواب، فذكر هذه الآية الكريمة: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ثم قال: تصلى نارا حامية. نعم.
وقال البخاري قال ابن عباس: عاملة ناصبة النصارى. وعن عكرمة والسدي: عاملة في الدنيا بالمعاصي، ناصبة في النار بالعذاب والهلاك.
وهذا من بلاغة القرآن، أن الآية قد تدل على معان متعددة وكلها صحيحة، يعني عاملة في النار أو عاملة في الدنيا على غير الصواب. نعم.
وقال ابن عباس والحسن وقتادة: تصلى نارا حامية، أي حارة شديدة الحر، تسقى من عين آنية، أي قد انتهى.
جاء في الحديث أنه أحمي عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، نار جهنم، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، لأنها مخلوقة. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، مخلوقتان موجودتان. نعم.
تسقى من عين آنية، أي قد انتهى حرها وغليانها.
تسقى يعني إذا استغاثت، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يعني إذا قربه من وجهه ليشرب تساقطت فروة ولحمة وجهه في الإناء من شدة حرارة هذا الماء الذي يسقيه. تسقى يعني إذا استغاثت وطلبت جاء أنهم ما يتيسر لهم هذا باستمرار، وإنما بعد الاستغاثة وبعد الطلب يأتيه هذا الماء الذي هذه صفته. تسقى من عين آنية، آنية يعني حارة شديدة الحرارة، فإذا شربوا قطع أمعاءهم من حرارته، وإذا قربه من وجهه سقطت جلدة وجهه في الإناء من شدة حرارة هذا الماء والعياذ بالله. آنية تسقى من عين آنية يعني شديدة الحرارة قوية الحرارة.
نعم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي. وقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع،
ليس لهم طعام إلا من ضريع، لما بين ما يسقون بين بعد هذا طعامهم فقال ليس لهم طعام إلا من ضريع من هذا النوع. الضريع شجر له شوك عظيم ما ترعاه الحيوانات في الدنيا لمرارته وقوة شوكه وحدته، هو طعامهم في الدار الآخرة. وقيل هو الزقوم، وقيل هو الغسلين، وقيل إن طعام أهل النار يتفاوت، منهم من طعامه الضريع، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الزقوم والعياذ بالله، فهم يتفاوتون في التعذيب ويتفاوت طعامهم وهم في النار. ليس لهم طعام إلا من ضريع، شجر له شوك حاد ما ترعاه الإبل ولا غيرها، فإذا يبس يسمى الضريع. وقال إنه يسمى بلغة بعض العرب الشبرق، الشبرق شجر موجود معروف في أرض الحجاز يسمونه الشبرق، شجرة لاطخة بالأرض قوية الشوك ما شديدة المرارة والعياذ بالله، هي طعام أهل النار وليست هي بذاتها، لأن ما في الدنيا مما في الآخرة في الجنة أو النار إلا الأسماء، وإلا فهي ما تقاس بشجر الدنيا، وإنما اسمها وقريب منها، مثل ما يقال رمان، فيه رمان في الدنيا ورمان في الجنة وشتان بينهما.
نعم. قال علي بن أبي طلحة، قال علي عن أبي بن أبي طلحة عن ابن عباس شجر من النار. وقال سعيد بن جبير هو الزقوم، وعنه أنها الحجارة. وقال ابن عباس ومجاهد هو الشبرق. قال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع.
قال الخليل بن أحمد الضريع نبات أخضر منتن الريح يرمي به البحر، هذا قول أنه مما يقذفه البحر. وقيل هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه، يعني الدواب ما تألفه ولا تريده لأنه خبيث منتن الرائحة. وقيل الضريع والحجارة طعامهم الحجارة من النار والعياذ بالله، كما قال سعيد بن جبير الضريع الحجارة. وقيل هو شجرة في نار جهنم. نعم.
نعم. وقال عكرمة هو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. وقال البخاري قال مجاهد الضريع نبت يقال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس وهو سم. وقال معمر عن قتادة: ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع.
لا يسمن ولا يغني من جوع، وصفه الله جل وعلا بهاتين الصفتين، لأن المرأة يأكل الأكل في الدنيا لأحد أمرين: إما لطرد الجوع، وإما لتقوية البدن. لتقوية البدن نفاها بقوله لا يسمن، ولطرد الجوع بقوله ولا يغني من جوع، يعني ما يدفع الجوع ولا يقوي البدن ويسمنه ويجعله قوي يتحمل التكاليف، لا فائدة فيه لا في الحاضر ولا في المستقبل، لا ظاهرا ولا باطنا، لا يريح البدن من الجوع ويطرده، ولا يقوي البدن إذا أكله المرء، لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم.
لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يحصل به مقصود ولا يندفع به محذور.
لما نزلت هذه الآية قال بعض المشركين: إن إبلنا تسمن من الضريع، فنزلت: لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني حتى وإن كانت الإبل في الدنيا تسمن من الضريع، ضريع الدنيا، فضريع الآخرة ليس هو مثله ولا قريبا منه. لما نزل قوله لا ليس لهم طعام إلا من ضريع، قالوا إبلنا تأكل الضريع وتسمن، فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم: لا يسمن ولا يغني من جوع. وهم يتهكمون بالقرآن، إذا سمعوا منه آية اعترضوا مع عجزهم أن يأتوا بمثله أو قريبا منه. فلما نزل قوله جل وعلا ليس لهم طعام إلا لما جاء طعامهم الزقوم، الزقوم، دعا بعضهم بعضا وقدم لهم التمر والزبد لأنهم كانوا يسمون هذا الزقوم، قال تزقموا هذا الطعام الذي ذكر محمد أنه طعام أهل النار فكلوا منه، هذا حسن. يتهكمون بما نزل من القرآن، فأخزاهم الله في الدنيا ولهم العذاب الأليم في الدار الآخرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل إذا أسلم الكافر يكتب له جميع حسناته مما تحمله من الخير قبل إسلامه، أم أعماله تبدأ من جديد؟
نعم، الكافر إذا أسلم وآمن بالله فإن الله جل وعلا يحفظ له حسناته السابقة التي عملها من الأعمال الخيرة قبل إسلامه، فقد قال أحد الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا يسألون عن أعمال حسنة كانوا يعملونها في الجاهلية، فقال له عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني يكتب لك ما أسلفت وما قدمت من الخير.
يقول السائل: إذا انتهيت من الطواف وأقيمت الصلاة بعد ذلك مباشرة قبل أن أصلي ركعتي الطواف، فهل أقضيها بعد الصلاة؟ وما هو الأفضل لمن هذه حاله؟
إذا أقيمت الصلاة بعد نهاية الطواف ولم تتمكن من صلاة الركعتين فلك أن تصليهما بعد الصلاة، ولك أن تكتفي بالفريضة التي أديتها، فإذا صليتها بعد الفريضة فحسن، سواء في المسجد أو في بيتك.
يقول السائل: هل يجوز الإحرام من عرفات؟
المقيم بمكة إذا رغب العمرة فإنه يحرم من أي مكان من الحل، ما يلزم من التنعيم، لأن التنعيم هو أدنى الحل بالنسبة للحرم شرفه الله. أقرب الحل من مكاننا هذا الآن هو التنعيم، فلو أحرم من غير جهة التنعيم صح، لأن المراد أن يحرم من الحل.
يقول السائل: أهل الجنة هل يرون النار وعذاب أهلها؟
نعم، أهل الجنة يطلعون على تعذيب بعض أهل النار كما جاء في قوله تعالى هل أنتم مطلعون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهذا اطلع على صاحبه في الدنيا وهو يعذب في الآخرة،
يقول السائل شخص وأهله قاموا بالطواف الساعة 9 صباحا ثم ذهبوا إلى السكن وبعد العصر سعوا، هل سعيهم صحيح؟
السعي صحيح، والأفضل المتابعة بينهما سنة وليس بواجب، فإذا طاف وسعى بعد هذا مباشرة فهذا أفضل، فإن كان عليه مشقة في هذا وطاف وفصل فصلا ثم سعى بعد هذا فلا بأس عليه، سعيه صحيح وعمرته صحيحة إن شاء الله.
يقول السائل ما حكم إهداء الطواف لمن لحي كان أو ميتا؟
إهداء الطواف، إهداء ثواب الطواف لحي أو ميت محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء منع من هذا وقال إن هذا لم يرد، وبعضهم أجاز هذا وقال إن الطواف جزء من الحج والحج عن الغير سائق، والأفضل في مثل هذا أن يطوف المرء لنفسه ويدعو لمن أحب، يكثر من الدعاء لأن الدعاء بإذن الله نافع.
يقول السائل لي جار له ابن في عقله جنون وقد بلغ الحلم وهو يعتدي على النساء في الشارع، فهل يجوز أن نعمل له عملية خصاء؟
لا ما يجوز مثل هذا، لأنه محتمل لعل الله أن يمن عليه بالشفاء، وإنما يحفظ إذا كان يعتدي على الناس يتخذ ما يمنع اعتداءه على النساء، ولا يجوز أن يعمل له عملية تضره.
يقول السائل أتيت من مصر لأداء العمرة وأحرمت وأنا في الباخرة، وعند دخول مكة جاءني الطمث فذهبت للمدينة ثم أتيت منها وأنا محرمة وأديت العمرة، فما الحكم؟
تقول السائلة إنها أحرمت في الباخرة ولما وصلت مكة حاضت قبل أن تؤدي الطواف فذهبت إلى المدينة وأتت منها محرمة، هي على إحرامها الأول، فإن كانت لم تفعل محظورا سوى ظنها أنها تحللت ثم أحرمت من المدينة فليس عليها شيء، وإن كانت عملت محظورا من المحظورات فعليها أن تبين هذا لأنها هي على إحرامها، من إحرامها من الباخرة هي على إحرامها حتى تؤدي عمرتها، ولا حرج عليها في السفر إلى المدينة أو إلى غيرها، فالسفر للمحرم لا يؤثر على نسكه.
يقول السائل: أحرمت من المدينة ثم نمت ولم أحرم من أبيار علي، ولم أصلي الركعتين عند أبيار علي، فماذا علي؟
ما دمت تقول أحرمت من المدينة يعني لبست ملابس الإحرام، ولعلك قصدت الدخول في النسك ونويته، ما يلزم أن تقف في أبيار علي ولا أن تصلي ولا أن تتوضأ وتقف هناك، ما دمت نويت الدخول في النسك ولو قبل الميقات فإحرامك صحيح.
يقول السائل: ما هي صيغة التشهد الصحيحة؟
التشهد كما ورد في الحديث أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يقول السائل: هل من دعاء معين في الطواف بالبيت وبالسعي في الصفا والمروة؟
ليس هناك دعاء مخصوص في الطواف ولا في السعي، إلا أنه يستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتدعو الله جل وعلا بما أحببت من خيري الدنيا والآخرة، وتذكر الله وتقرأ القرآن وتستغفر وتأتي بما يتيسر لك من الذكر والدعاء، ولا يلزم أن تقول شيئا معينا. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة الذكر، ودعاء المسألة أن تسأل الله ما أحببت، ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة في الطواف والسعي وفي الوقوف بعرفة وغير ذلك. دعاء العبادة يعني الذكر، تكثر من الذكر، لأن الله جل وعلا أمر بذكره في كتابه في آيات كثيرة.
يقول السائل: أنا معتمر مصري، عملت عمرة لي، أريد أن أعمل عمرة لوالدي رحمه الله، فهل يجوز؟
يقول: أنا معتمر وعملت عمرة وأريد عمل عمرة أخرى لوالدي، أقول ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أكثر من الطواف بالبيت. فإن سافرت إلى مكان ما ورغبت في العودة إلى مكة، سواء كان هذا المكان قريب أو بعيد، وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة لمن شئت. وأما وأنت بمكة فالأولى لك أن تكثر من الطواف بالبيت كلما تيسر لك ذلك. تقول السائلة: نزلت علي إفرازات العادة وليس بدم أحمر، فهل يجوز لي أن آخذ الحبوب المانعة للدورة؟ إذا استعملت المرأة الحبوب المانعة للحيض فامتنع فتعتبر طاهرة، أما إذا استعملت ما يمنع فلم يمنع منعا باتا وإنما منع الكثرة وصار يأتيها دم خفيف أو صفرة أو كدرة ونحو ذلك، فهذا يعتبر حيضا. والأولى للمرأة والله أعلم أن لا تستعمل ما يمنع، لأن الله جل وعلا جعل هذا الدم ينزل منها المرأة لحكمة ولمصلحتها ولصحتها، فإذا منعته ربما تضررت. وبعض النساء تكون عادتها 5 أو 6 أيام، فإذا استعملت بعض الموانع تضاعفت المدة ولم يمتنع، بدل ما يأتيها بغزارة وتستريح منه يأتيها متقطع ويستمر معها 10 أيام وأكثر من هذا. فلعل الأولى لها ألا تستعمل ما يمنع الحيض.
يقول السائل: حج ولم يتذكر إن كان طاف طواف الإفاضة أم لا، فما الجواب؟
حج ولم يتذكر إن كان طاف طواف الإفاضة، هذا التذكر وهذا الذي صار عنده الشك بعد سفره لا يلتفت له، بعدما ظن أنه أدى نسكه لا يلتفت للشكوك التي تعترضه بعد هذا. أما إن كان شكه وهو في أثناء الحج مثلا، ما يدري هو طاف أمس طواف الإفاضة أو ما طاف، فيجب عليه أن يطرد الشك هذا باليقين فيطوف.
يقول السائل: هل يجوز لنا أن نحلق رؤوسنا بعد موت أبينا 3 أيام أم لا يجوز؟
ما يجوز للمرأة أن تحلق رأسها عند المصيبة، فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الشاقة والحالقة، فيحرم على المسلمة أن تفعل ذلك، ولأن هذا من أظهار الجزع وعدم الصبر،
يقول السائل: رجل حلف لزوجته أنه لا يترك شرب الدخان حتى يموت، ثم هداه الله سبحانه وترك التدخين، فهل عليه كفارة؟
أولا، لا يجوز للمسلم أن يحلف أن يستمر في المعصية، فهذا وقاحة، ولا يجوز له أن يقول ذلك، وإنما إذا نهي عن معصية يقول: أسأل الله أن يعافيني، أسأل الله أن يهديني، ونحو ذلك، ولا يقول مثل هذا القول يحلف أن لا يتركه. فإذا حلف أن لا يتركه مثلا ومن الله عليه بالهداية وتركه، فعليه أن يكفر كفارة يمين عن اليمين التي حلفها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة صام 3 أيام، ولا يجوز له الصيام وهو يقدر على الإطعام أو الكسوة.
يقول السائل: هل يجب على من لم يطف طواف الإفاضة دم؟
إذا لم يطف طواف الإفاضة وجب عليه أن يطوف، ولا يجب عليه دم إن كان لم يفعل شيئا من المحظورات التي توجب ذلك، كأن يكون مثلا ترك طواف الإفاضة وهو أعزب ولم يتزوج ثم عاد إليه وطاف طواف الإفاضة فلا شيء عليه. أما إن كان ترك طواف الإفاضة وجامع زوجته بعد هذا قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فعليه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام.
يقول السائل: هل يشترط تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟
يقول: هل يشترط تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ الاشتراط لا يشترط، وإنما يستحب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف في الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة كصلاة التراويح أو الاستسقاء أو العيدين ونحو ذلك، أو غيرها من الصلوات أو صلاة الجنازة، كلها يستحب تسوية الصفوف فيها ولا يلزم.
يقول السائل: ما المقصود بالسبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم القيامة؟ هل يفوز؟
المقصود بهم هم 7 أصناف وليسوا بسبعة أشخاص، 7 أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إمام عادل إذا اتصف بهذه الصفة، سواء كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ممن اتصف بهذه الصفة من أئمة المسلمين، وشاب نشأ في عبادة الله كذلك، فهؤلاء 7 أصناف، ولا يلزم أن تجتمع 7 في شخص واحد، بل إذا وجدت فيه صفة من هذه الصفات 7 فهو حري إن شاء الله أن يظله الله في ظله يوم القيامة.
يقول السائل: هل المبتدع يبطل كل أعماله أم يبطل العمل الذي فيه البدعة فقط؟
إذا كان الداعي إلى الله فقير فهو يعطى من الزكاة لفقره، أما إذا كان غني ويريد السفر إلى الدعوة إلى الله إلى مكان كذا أو مكان كذا ما يعطى التذكرة وتكاليف السفر لأجل أن يسافر، لأن الزكاة للأصناف الذين سماهم الله جل وعلا. على قول ضعيف قال بعض العلماء: المراد بقوله تعالى في سبيل الله الصنف السابع وفي سبيل الله والثامن ابن السبيل. بعض العلماء يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله يقول جميع القرب، في سبيل الله جميع القرب يصرف عليها من الزكاة، وهذا قول ضعيف. والجمهور على أن المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، قتال الكفار.
يقول السائل: أحب أن أنصح الناس إذا رأيت منهم أخطاء في الدين حتى في السنن والمستحبات، إلا أنني أتذكر معصيتي وذنبي فأتوقف ويدور في خاطري أن عملي عمل المنافقين، فهل لي مخرج وهل يحق لي أن أنصح وإرشاد غيري؟
ما دمت تحب النصيحة وأنت قادر عليها فاستمر عليها أخي ولا تتوقف، لأنه لو توقف كل إنسان عن النصح والدعوة إلى الله من أجل شعوره بالخطأ أو الذنب أو الوقوع في المعصية ما نصح أحد أحدا إلا من عصم الله من الرسل. وإنما الله جل وعلا يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني كل واحد يوصي الثاني، أنا أوصيك بشيء ما وأنت توصيني بشيء ما، أنت مقصر في أمر ما أنا أنصحك وأنا مقصر في أمر آخر تنصحني، وهكذا. وهذه صفة المؤمنين في قوله تعالى: الذين هم الناجون الفائزون يوم القيامة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا هذه من أفعال المشاركة اللي كل واحد يوصي الآخر، توصيني وأوصيك وتوصي أخاك المسلم ويوصيك وهكذا. فما ينبغي للمرء أن يحجم عن النصيحة والدعوة استشعارا بذنبه أو بمعصيته، بل يدعو إلى الله ويحاول أن يخفف ويقلل من ذنوبه ويتوب إلى الله من معصيته، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل: زوجتي أحرمت ولما وصلت عند السعي لم تستطع أن تسعى لوجود وجع في رجلها وتعبت في جسمها، فذهبت إلى الفندق ونامت ثم أكملت في الصباح، فهل فعلها صحيح؟
لا بأس عليها ما دام هي طافت تقول في الأول ثم شق عليها السعي بعد الطواف ونامت وفي الصباح سعت، لا بأس عليها، لأنه مثل ما تقدم ما يلزم الموالاة بين السعي والطواف، وإنما يستحب هذا استحباب، يستحب للإنسان بعد الطواف أن يسعى، فإن أخر السعي بعد الطواف فلا بأس عليه، أخره إلى وقت ما ينشط فيه فلا حرج عليه والحمد لله.
يقول السائل: أنا معتمر، فهل يجوز لي أن أصلي لأحد أو أطوف له أم لا يجوز؟
لا تصلي الصلاة عن أحد، وكذا الأولى في الطواف أن تطوف لنفسك وتدعو لمن أحببت، تكثر من الدعاء لمن أحببت ولإخوانك المسلمين عموما وغيرهم. يا بنت تجي المرأة مع الرجال.
يقول السائل: قمت بالحج وتركت طواف الإفاضة وجئت أعمل عمرة وأطوف طواف الإفاضة، فهل علينا دم؟
إذا أخر المرء طواف الإفاضة وسافر وعاد إلى مكة محرما بعمرة وأدى العمرة ثم أدى طواف الإفاضة فقد أدى الركن وسقط عنه، وعليه هدي إن كان متزوج من رجل أو امرأة وحصل جماع قبل أداء طواف الإفاضة. أما إذا لم يحصل جماع بعد طواف بين أداء الحج وطواف الإفاضة فليس عليهما شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.